شروعا في مباحث الأدلة المحرزة. أشار السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية إلى فهرسة إجمالية رحمكم الله إلى المباحث اللاحقة وفهرستها، فأفاد بأننا عندما نبحث عن الأدلة التي نستدل بها على الحكم الشرعي فالأدلة قسمان: القسم الأول من الأدلة الأدلة المحرزة، وهي التي يستند إليها الفقيه لأجل تحديد الحكم الشرعي وإحرازه، والقسم الثاني من الأدلة الأدلة العملية والتي يعبر عنها بالأصول العملية، وهي التي يستند إليها الفقيه لا لإحراز الحكم، بل الحكم بحسب الفرض فيها مشكوك والفقيه متحير فيه، وإنما يستند إليها لتحديد الوظيفة العملية. وكلامنا الآن فعلا إنما هو حول القسم الأول من الأدلة، وهي الأدلة المحرزة. ثم أفاد أعلى الله مقامه الشريف بأن الأدلة المحرزة أيضا قسمان: فالقسم الأول من الأدلة المحرزة الأدلة التي القسم الأول من الأدلة المحرزة الأدلة الشرعية، وهي التي يثبتها الفقيه من خلال مقدمات شرعية، أو الأدلة التي تعتمد على مقدمات شرعية بعبارة أصح. وفي مقابل الأدلة الشرعية الأدلة العقلية، وهي التي تكون معتمدة على مقدمات عقلية، والفقيه في مقام إحراز الحكم الشرعي على ضوء ما ذكرنا سابقا خلافا للأخباريين، إما أن يكون مستندا إلى الدليل الشرعي المعتمد على المقدمات الشرعية، وإما أن يكون مستندا إلى سنخ آخر من الأدلة وهو الأدلة العقلية كما في باب الملازمات والمستقلات. فإذا الأدلة المحرزة أيضا قسمان التي تساعد الفقيه على إحراز الحكم، فهي إما أدلة شرعية وإما أدلة عقلية. وبحثنا الآن إنما هو حول أي قسم؟ حول الأدلة الشرعية. وأما الأدلة العقلية فهي قسم مستقل سنتعرض له إن شاء الله تعالى بعد إتمام الأدلة الشرعية. هذه الأدلة الشرعية أيضا بحسب ما أشار السيد الشهيد قدس الله نفسه قسمان: القسم الأول من الأدلة الشرعية الأدلة الشرعية اللفظية، وهي ماذا؟ وهي الأدلة الشرعية المستفادة من كلام الشارع، كان كلامه قرآنا أم كان كلامه سنة، فكل دليل استفيد من كلام الشارع فهو دليل شرعي لفظي، وفي مقابله الدليل الشرعي غير اللفظي وهو الدليل المستفاد من غير كلام الشارع، مستفاد من الشارع إلا أنه من غير كلامه، مستفاد من تقريره، مستفاد من فعله، فهذا أيضا من الأدلة المحرزة الشرعية، إلا أنه ليس دليلا شرعيا لفظيا وإنما هو دليل شرعي غير لفظي. فإذا مررنا هنا بأقسام ستة: الأدلة أدلة محرزة وأدلة عقلية، الأدلة المحرزة أدلة شرعية وأدلة عقلية، الأدلة الشرعية أدلة شرعية لفظية، وأدلة شرعية غير لفظية. وكلامنا في الأبحاث اللاحقة من أبحاث الأدلة المحرزة كلها تنصب حول ماذا؟ كلها تنصب حول الأدلة الشرعية بشقيها: الأدلة الشرعية اللفظية والأدلة الشرعية غير اللفظية. والبحث حول الأدلة الشرعية بشقيها يتمركز من أول مباحث الدليل الشرعي إلى آخر مباحث الدليل الشرعي حول محاور ثلاثة. المحور الأول نبحث فيه حول ماذا؟ نبحث فيه حول الدلالات العامة للأدلة، وبعبارة أخرى نبحث فيه حول صغريات الظهور، فنبحث أن الأمر هل هو ظاهر في الوجوب أم لا، ونبحث أن الجملة الشرطية هل لها مفهوم أو لا، ونبحث حول دلالة الأدوات العموم على العموم وظهورها في العموم. فالقسم الأول أو المحور الأول من مباحث الدليل الشرعي كله يرتكز حول تنقيح صغريات الظهور، هذا المحور الأول. المحور الثاني الذي ستدور عليه أبحاث الدليل الشرعي هو ماذا؟ هو إثبات حيثية الصدور، إثبات حيثية الصدور ووسائل إثبات الحكم الشرعي. فهل التواتر وسيلة للإثبات أم لا؟ خبر الثقة وسيلة لإثبات الدليل الشرعي أم لا؟ يعني هل هو دليل شرعي أم لا؟ سيرة المتشرعة هل تصلح أن تكون دليلا للحكم الشرعي أم لا؟ فأقسام المحور الثاني تدور حول ماذا؟ تدور حول حيثية الصدور وسائل إثبات الحكم الشرعي. وبعد أن ننتهي من هذين المحورين ننتقل إلى محور ثالث، وهو المحور الذي تدور أبحاثه حول حجية الظهور، يعني حول كبرى الظهور. ففي البحث المحور الأول كنا نبحث حول صغريات أصالة الظهور، بينما في البحث الثالث نبحث حول حجية الظهور، يعني حول الكبرى. فنحن أولا نبحث عن الدلالات العامة، نبحث عن أن الأمر ظاهر في الوجوب أم لا، هذه دلالة عامة. ثم نبحث حول أن الجملة الشرطية لها مفهوم أو لا، هذه كلها صغريات. بعد أن تتم هذه الدلالات نبحث في المحور الثالث حول أن هذا الظهور المستفاد من هذه الدلالات هل هو حجة أم لا، ظهور صيغة الأمر في الوجوب حجة أم لا، ظهور الجملة الشرطية في المفهوم حجة أو لا، ظهور أداة العموم في العموم حجة أو لا، وهكذا. فهذا قد عقدنا له بحثا في نهاية مباحث الأدلة الشرعية، وهو مبحث حجية الظهور. إذن مباحث الدليل الشرعي من الألف إلى الياء هي تدور في هذه المحاور الثلاثة، إما هي تنقح صغريات أصالة الظهور، وإما هي تبحث حول حيثية الصدور، وإما هي تبحث حول ماذا؟ حول حجية الظهور كبرويا. هذه فهرسة إجمالية لمباحث ماذا؟ لمباحث الأدلة المحرزة الشرعية. بعد ذلك يشرع السيد الشهيد أعلى الله مقامه الشريف في مباحث الأدلة المحرزة الشرعية بعد أن فهرسها إجمالا، وأول بحث وأول محور كما أشرنا من خلال الفهرسة الإجمالية هو ماذا؟ هو محور البحث حول صغريات الظهور، هو محور البحث حول الدلالات العامة والضوابط العامة للدلالة، هذا هو أول بحث. وهذا البحث لأنه هو أول محور يمر علينا في مباحث الأدلة الشرعية، لذلك اقتضى التقديم له بمقدمة، وهذه المقدمة تشتمل على نقاط ثلاث. أما النقطة الأولى فقد تعرض فيها السيد الشهيد قدس الله نفسه إلى بيان الفرق بين الدلالات العامة للأدلة وبين الدلالات المشتركة، فقال بأن الفقيه في عملية استنباط الحكم الشرعي عندما يستند إلى الدليل، فدلالة الدليل الذي يستند إليه في عملية الاستنباط إما أن تكون دلالة خاصة، بمعنى أن الفقيه يستفيد منها في مورد ولا يستفيد منها في مورد آخر، ك كدلالة كلمة الصعيد على وجه الأرض مثلا، وتارة تكون دلالة الدليل دلالة مشتركة عامة لا تختص بمورد دون مورد آخر، كدلالة صيغة الفعل على ماذا؟ على الوجوب. فإن دلالة صيغة فعل على الوجوب لا تختص بدليل دون دليل، بل هي ماذا؟ دلالة مشتركة في عملية الاستنباط، فلها سيلان في كثير من الأدلة، ولها دوران في كثير من الأدلة، ويعتمد عليها الفقيه كثيرا. إذن هنالك نحوان من الدلالة، هنالك عندنا دلالات خاصة للأدلة، وعندنا دلالات عامة للأدلة. والفقيه والأصولي عفوا عندما يبحث في مباحث الدلالة حول صغريات أصالة الظهور، ويبحث حول الدلالات دلالات الأدلة، فإنه يبحث حول النوع الثاني من الدلالات، وهو ماذا؟ الدلالات المشتركة. وأما الدلالات الخاصة فهي موكولة إلى أين؟ إلى علم اللغة، فإن الفقيه يرجع إلى علم اللغة لا بما هو فقيه، إنما هو بما هو لغوي، ويستفيد من علم اللغة هنا. هذا ما أشار إليه في النقطة الأولى للمقدمة. النقطة الثانية التي أشار إليها في مقدمته هي بيان الفرق بين البحوث اللغوية وبين البحوث التحليلية بحسب تعبيره. فقال أعلى الله مقامه الشريف بأن قائلا قد يقول: أنت أيها الأصولي إنما تبحث في علم الأصول حول الدلالات، بما أن ذلك يكون مقدمة لك في علم الفقه، فإنك تستعين بفهم الدلالات على فهم الأدلة المرتبطة بالأحكام الشرعية، تمام أو لا؟ إذن أنت في علم الأصول، إذن أنت كفقيه، أنت كفقيه أو كأصولي تشتغل بالأصول مقدمة للفقه، همك عندما تبحث حول الدلالات إما بإبراز معنى اللفظ الوارد في الدليل، فتريد أن تعين بأن معنى كلمة الصعيد ماذا مثلا، أو تريد أن تعين بمعنى بأن معنى كلمة الأمر مادة الأمر ماذا مثلا، حينئذ ماذا؟ حينئذ هذا يكفيك فيه أن ترجع إلى ما يقوله اللغويون، أو أن ترجع مثلا، نعم ترجع إلى ما يقوله اللغويون، واللغويون يكفونك المؤونة. وإما أن يكون غرضك بما أنك أصولي تبحث في علم الأصول بما هو مقدم لعلم الفقه، أن تحدد أي المعاني المشتركة لللفظ هو المعنى المقصود، فعندما يأتيك دليل وهذا الدليل يحتمل أن يكون المقصود منه المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي، فأنت وظيفتك تحديد في مقام تشخيص الدلالة أن تحدد بأن أي المعاني هو المقصود، وهذا أيضا لا يحتاج إلى أن تبحث في علم الأصول في محور مستقل حول الدلالات، لأن التبادر قد كفاك المؤونة. التبادر والذي هو وسيلة لتشخيص المعنى المراد، وهو وسيلة معروفة عند كل الناس، هذه الوسيلة تكفيك المؤونة. فلماذا أنت أيها الأصولي تعقد محورا كاملا في مباحث الأدلة المحرزة حول ماذا؟ حول الدلالات، حول الضوابط العامة للدلالة، والحال أن مثل هذه المباحث ينبغي الرجوع فيها إلى علم اللغة، أو الاتكاء فيها على عملية التبادر الموجودة عند سائر العقلاء. يقول السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية: لو قال قائل هذا القيل فإنه يجاب عنه بأن الأبحاث التي نبحث عنها في المحور الأول من مباحث الأدلة الشرعية وإن كانت تدور حول الدلالات، ولكن هذه الأبحاث ليست على سنخ واحد، وإنما هي سنخان. السنخ الأول من الأبحاث نستطيع أن نعبر عنه بالأبحاث اللغوية. لما؟ لأننا نبحث في هذه الأبحاث بما نحن لغويون تقريبا، لذلك نعبر عنها بأنها أبحاث لغوية. مثلا هل صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب أو لا؟ صيغة إفعال ظاهرة في الوجوب أم لا؟ صيغة إفعال ظاهرة في الوجوب أم لا؟ هذا بحث لغوي تقريبا. ولكن نحن في بداية المباحث الأصولية ذكرنا ضابطا للمسألة الأصولية، وقلنا بأن الذي يميز المسألة اللغوية عن المسألة الأصولية أن المسألة الأصولية تقع عنصرا مشتركا في عملية الاستنباط، فكل ما وقع عنصرا مشتركا في عملية الاستنباط دخل في صلب المسائل الأصولية، دخل في منظومة علم الأصول. وبما أن مسألة أن صيغة الأمر هل هي ظاهرة في الوجوب أم لا تشكل عنصرا مشتركا في عملية الاستنباط، فهي وإن كانت مسألة لها علاقة بعلم اللغة إلا أنها بما أنها أصبحت تشكل عنصرا مشتركا صح إدراجها في علم الأصول. فهذا تصحيح دخول هذه المسائل اللغوية والأبحاث اللغوية لكونها تشكل عنصرا مشتركا. وفي مقابل الأبحاث اللغوية المحضة عندنا أبحاث أخرى في علم الأصول نبحثها في علم الدلالة، وهذه الأبحاث لا تقل أهمية عن ماذا؟ عن بقية الأبحاث، ونعبر عنها بالأبحاث التحليلية. لماذا بالأبحاث التحليلية؟ لأن وظيفة هذه الأبحاث هي التحليل، وليست وظيفة هذه الأبحاث هي تشخيص المعاني فقط، بل يفترض أن المعاني والدلالات واضحة في موارد الأبحاث التحليلية، وإنما الأصولي شأنه التحليل، وتحليله تترتب عليه ثمار مهمة. مثلا في مسألة المعنى الحرفي، في مسألة المعنى الحرفي لا ريب أن المعاني الحرفية واضحة لدى كل أحد، ويفهمها اللغوي كما يفهمها غيره. فأنت عندما تقول زيد في الدار مثلا، لا يوجد أحد لا يعرف معنى هذه الجملة زيد في الدار، كل من تسأله من الناس يعلم ما هو المقصود من هذه الجملة، يعلم ما هو المقصود من زيد، يعلم ما هو المقصود من الدار، ويعلم ما هو المقصود من كلمة في إجمالا، هذا يعلمه ويعلم مجموع الجملة. لكن عندما تضع يدك على مفردة في وتقول مفردة في ماذا يراد بها، أكثر ما يستطيع أن يجيبك به اللغوي يقول لك كلمة في تفيد الظرفية، هذا أكثر ما يستطيع. تقول له هل المعنى الحرفي لكلمة في مساوق للظرفية كما يدعي المحقق الآخر أم لا، أم أن كلمة في تدل على نسبة الظرفية، لا أنها بمعنى الظرفية، تدل على نسبة الظرفية كما هو مبنى المشهور من الأصوليين. أنت ماذا تختار أيها اللغوي؟ ثم إذا اخترت بأن المعنى المعنى الحرفي هو نفسه المعنى الاسمي كما اختار ذلك الآخر، أو اخترت بأن المعنى الحرفي مغاير للمعنى الاسمي لأن المعنى الحرفي معنى هو ماذا؟ مساوق للربط والنسبة، بينما المعنى الاسمي معنى مستقل. حينئذ نسألك أيها اللغوي هل يمكن تقييد المعنى الحرفي أو لا يمكن تقييده بقيده؟ هنا اللغوي لا يستطيع أن يجيب بجواب واحد، بل لا يعلم ما هو المقصود من هذه الكلمات أصلا. فهنا من الذي حلل هذه المباحث اللغوية وبين أن المعنى الحرفي حقيقته ماذا، وترتبت على ذلك ثمار عملية في نهاية المسألة، تقييد المعنى الحرفي ممكن أو ليس بممكن، وإن كان سيأتينا كلام في ذلك. إذن هنالك عندنا أبحاث لغوية، صحيح المعنى الحرفي بحث لغوي، لكن هذا البحث اللغوي لا يعلم عنه عالم اللغة شيئا، بل هو بحث لغوي تحليلي يتناوله الأصولي من منطلق دقته وعمقه، واللغوي الجامد على قشور الألفاظ لا يعلم عن ذلك شيئا. فإذا أنت أيها القائل عندما تقول بأن تحديد الدلالات أمر يكتفى فيه بالرجوع إلى اللغة أو بالرجوع إلى التبادر، وهذا يكفي الأصولي المهونة أن يبحث حول مباحث الدلالات. نقول لك الأمر ليس كما تصور، بل المباحث التي يبحث عنها الأصولي مباحث اللغوية والمباحث الدلالية على قسمين بالنحو الذي ذكرنا. هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة التي تعرض لها أعلى الله مقامه الشريف هي أهمية البحوث اللغوية. نحن إلى هنا انتهينا إلى أي نتيجة؟ إلى هنا انتهينا إلى أن المباحث التحليلية هي بحوث غاية في الدقة، ولذلك تناولها الأصولي ولم يتناولها اللغوي، بينما الأبحاث اللغوية إنما أدرجها الأصولي في علم الأصول. لما؟ لأنها تشكل عناصر مشتركة. ولكن ينبغي التعقيب والاستدراك على ذلك، فإن مجرد كونها عناصر مشتركة ليس هذا هو الذي صحح ورودها في علم الأصول وبحث الأصولي عنها، بل أن الأصولي عندما بحث عنها بحث عنها لا بما هو لغوي محض، بل بحث عنها بما هو أصولي مدقق، وبحث عنها بما هو أصولي متعمق. فالأبحاث اللغوية تتميز عن الأبحاث اللغوية الموجودة في غير علم الأصول بأن أبحاث اللغة الموجودة في علم الأصول مبنية على الدقة والعمق. كيف هي مبنية على الدقة والعمق؟ قال السيد الشهيد قدس الله نفسه: يمكننا إبراز ذلك من خلال ثلاثة موارد، والموارد كثيرة ولكن نكتفي بهذه الموارد. قال: المورد الأول تطبيق الدلالات الكلية على مواردها. قال: تطبيق الدلالات الكلية على مواردها يبرز قوة الفكر الأصولي، وكيف أن الأصولي يتناول المسائل اللغوية. فمثلا عدم ذكر القيد في الكلام بلا ريب أنه عند العرف ماذا يدل على الإطلاق. فعندما يقول المتكلم أعتق رقبة ولا يقيد الرقبة بقيدين، فإن ذلك يدل على ماذا؟ على الإطلاق، على أن المطلوب اعتاق مطلق الرقبة، وهذه دلالة عرفية واضحة لا كلام فيها. لكن الأصولي يتميز عن اللغوي في دقة تطبيقه لهذه الدلالة الكلية على مواردها. فهنالك عشرات الموارد يطبق فيها الأصولي هذه الكبرى الكلية وهذه الدلالة الكلية على مصاديقها، وهنا تبرع أو تبرز براعة الأصولي. مثلا في مبحث الأوامر يأتينا بأن المولى إذا تكلم بكلام أو إذا وجه أمرا وطلب طلبا، فالأصل في الأمر أن يكون مولويا نفسيا تعينيا، يعني إذا دار الأمر الأمر الصادر عن المولى بين كونه أمرا نفسيا وبين كونه أمرا غيريا، فإنه ماذا يقال بأن الأصل فيه أن يكون نفسيا. إذا دار أمر المولى بين كونه أمرا تعينيا وبين كونه أمرا تخييريا، يقال بأن الأصل فيه أن يكون أمرا تعينيا. فإذا أمر المولى بالوضوء ولم نعلم بأن أمره بالوضوء أمر نفسي أم هو أمر غيري للصلاة، بحيث إذا علم المكلف بأن الصلاة ليست بواجبة، فإنه يعلم بأن الوضوء ماذا؟ ليس بواجب بناء على الغيرية، وأما بناء على النفسية فهو مطالب بالوضوء، وجبت الصلاة لم تجب الصلاة. كذلك أيضا إذا علم بأن المولى قد طلب صلاة الجمعة ولم يعلم أن مطلوبية صلاة الجمعة على نحو التعيين أم على نحو التخيير، إذا كانت على نحو التخيير فلو أتى بصلاة الظهر كفته، لكن إذا كانت على نحو التعيين ولو أتى بمئة صلاة ظهر فإنها لا تكفيه. الأصل أن يكون أمر المولى تعييني، والأصل فيه أن يكون ماذا؟ نفسيا لا غيريا. استفادة أن الأصل في الأمر أن يكون نفسيا أو تعييني إنما هو بالإطلاق. كيف بالإطلاق؟ نقول بأن عدم ذكر القيد ماذا؟ موجب لظهور الأمر في النفسية والتعيينية. هذا يتوقف على أي شيء؟ يتوقف على فهم حقيقة الوجوب النفسي والوجوب الغيري، ويتوقف على فهم حقيقة الوجوب التعييني والوجوب التخير. يتوقف على فهم حقيقة الوجوب النفسي والغيري، فيقال بأن الوجوب الواجب النفسي ما وجب لنفسه، بينما الواجب الغيري ما وجب لغيره. فوجوبه ماذا؟ وجوب مربوط بوجوب ذي المقدمة. كذلك الوجوب التعييني ما وجب لنفسه وإن لم يجب، ما وجب لنفسه وإن لم يتحقق الإتيان بالعدل أو عدم الإتيان بالعدل، بينما الوجوب التخييري ما يجب عند عدم الإتيان بالعدل، وأما عند الإتيان بالعدل فهو ماذا؟ ليس بواجب. إذن الوجوب التخييري يحتاج إلى زيادة مؤونة، يعني يحتاج إلى قيد زائد. عندما يريد المولى أن يقول بأن صلاة الجمعة واجبة تخييرا، لا يستطيع أن يقول صلاة الجمعة واجبة، بل يقول ماذا؟ صلاة الجمعة واجبة إن لم تأتي بصلاة الظهر. كذلك أيضا عندما يريد أن يوجب وجوبا نفسيا فإنه لا يحتاج إلى قيد زائد، يقول لك صلي. لكن عندما يريد أن يوجب وجوبا غيريا يقول لك توضأ للصلاة، فيحتاج إلى زيادة تقييد. فعندما لا يأتي بهذا التقييد ماذا؟ نعلم من خلال الإطلاق بأن الأمر نفسي تعييني. فهنا نعم نحن عندنا دلالة عرفية يفهمها كل أحد، وهي أن عدم ذكر القيد يعني الإطلاق، إلا أن تطبيق هذه الدلالة على مصادقها تطبيق يحتاج إلى المزيد من العمق والدقة، واللغوي لا يعلم عن ذلك شيئا. فهذا بحث لغوي، ولكن الأصولي عندما يتناوله يختلف عن تناول اللغوي له. هذا مورد. مورد الآخر هو منشأ، يعني تفسير منشأ الدلالة الكلية. عندما توجد عندنا دلالة كلية يفهمها اللغوي والعرفي ويفهمها كل أحد، ولكن هذه الدلالة اللغوية لا نعلم ما هو منشأها، هنا اللغوي عاجز لا يستطيع أن يفيدك بشيء، والأصولي هنا تبرز براعته. فمثلا أنت لا ريب في أن اللغوي وغير اللغوي يفهم بأن اسم الجنس إذا استخدم في الكلام فهو مفيد للإطلاق. فعندما يقول المتكلم يستخدم لفظ الرقبة مثلا التي هي من أسماء الجنس ويقول أعتق رقبة، لا ريب في أن كلامه يكون له ماذا؟ إطلاق. أعتق رقبة اسم الجنس يفيد الإطلاق، اسم الجنس ماذا؟ يفيد الطبيعة، يفيد الاسترسال في الطبيعة. فحينئذ لا يختلف اللغوي عن غيره في فهم أن اسم الجنس متى استخدم أفاد الإطلاق، ولكن منشأ هذه الدلالة الإطلاقية ماذا؟ هنا شأن الأصولي. الأصولي يأتي ويبين هل منشأ هذه الدلالة الإطلاقية التي فهمها اللغوي كنتيجة، هل منشأها هو وضع اسم الجنس للطبيعة بقيد الإطلاق، أم أن كما قال بذلك الأصوليون قبل سلطان العلماء، أم أن منشأ هذه الدلالة شيخنا هنا مو هناك، أم أن منشأ هذه الدلالة مقدمات الحكمة، فاسم الجنس لم يوضع للطبيعة بقيد الإطلاق بل وضع للطبيعة بما هي، وإنما استفيد الإطلاق من مقدمات الحكمة كما ذهب إلى ذلك المشهور بعد سلطان العلماء وإلى يومنا هذا. أم أن استفادة الإطلاق من اسم الجنس إنما هي بحكم العقل، لا هي بمقدمات الحكمة ولا هي بالوضع، كما هو رأي السيد الخوئي تبعا المحقق النائي. هذا الأصولي هذا اللغوي لا يعلم عنه شيئا، وذكرنا ويفترض أن نقول وسنذكر، لأن هذه المباحث تقدمت، ولكن على أي حال هي بحسب، لولا أن هذه كانت من الفوائد لكانت إشارة إلى ما سيأتي. فإننا ذكرنا هنالك في مباحث الإطلاق بأن اختيار أن منشأ الإطلاق هل هو حكم العقل أم هو الوضع أم هو مقدمات الحكمة تترتب عليه ثمار عملية مهمة في غاية الأهمية ولم تصل إلينا حتى الآن. هذا الاختلاف بين الأصوليين في تحديد منشأ الدلالة هو المائز بين الأصولي وبين اللغوي. هذا مورد ثاني. المورد الثالث الذي يتميز فيه الأصولي عن اللغوي بلي هو التوفيق بين الدلالات العرفية وبين الدلالات العقلية. فإن اللغوي هنا يبقى عاجزا. فمثلا أنت في مسألة أن الجملة الشرطية هل لها مفهوم أو ليس لها مفهوم، عندما تسأل اللغوي يقول لك لا ريب في أن الجملة الشرطية لها مفهوم. تقول له إذا جاء زيد فأكرمه لها مفهوم، يعني إذا لم يأتي زيد فلا تكرمه، يقول نعم بلا ريب هذه لها مفهوم. تقول له حتى ولو كانت هنالك علة أخرى لهذا الجزاء أيضا لا مفهوم له، أم أن هذا المفهوم مقصور على كون العلة منحصرة؟ إذا كانت علة الجزاء وهو الإكرام محصورة بالمجيء فحينئذ إذا انتفت العلة انتفى الجزاء أيضا، ثبت المفهوم. لكن إذا كانت هنالك علة أخرى لوجوب الإكرام، فالإكرام يجب للمجيء والإكرام يجب للسيادة مثلا، أو الإكرام يجب مثلا للمرض، فحينئذ إذا انتفى المجيء هل ينتفي وجوب الإكرام مع احتمال وجود علة أخرى أيضا للإكرام وهي المرض، مع احتمال وجود علة للإكرام وهي العالمية وما شاكل ذلك؟ هنا الأصولي يتحير، لا يدري ما هو معنى العلة المنحصرة ومتى تكون العلة علة منحصرة أو لا. وهنا يأتي دور الأصولي الذي يوفق بين الدلالات العرفية وبين الدلالات العقلية ويبرزها من خلال مناشئها، فيثبت كيف أن العلة منحصرة معتمدا على البراهين، بينما اللغوي يبقى عاجزا أمام كل ذلك. فإذا معنى أن الأبحاث اللغوية لأنها عناصر مشتركة ذكرت في علم الأصول ليس معنى ذلك أنها خالية عن الدقة وخالية عن العمق، بل هي مع كونها أبحاث لغوية إلا أنها في كمال الدقة وفي كمال العمق إذا استخدمها الأصولي بأدواته. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: تقسيم البحث في الأدلة المحرزة. وسنقسم البحث في الأدلة المحرزة وفقا لما تقدم في الحلقة السابقة إلى قسمين، أحدهما في الدليل الشرعي والآخر في الدليل العقلي. بينا المقصود منهما كما أن القسم الأول الشرعي نوعان، أحدهما الدليل الشرعي اللفظي والآخر الدليل الشرعي غير اللفظي. بينا المقصود منهما. والبحث في الدليل الشرعي تارة، هذا المحور الأول، في تحديد ضوابط عامة لدلالته وظهوره، يعني ترقيح صغريات الظهور. محور الثاني وأخرى في ثبوت صغراه، أي في حيثية الصدور. محور الثالث وثالثة في حجية ظهوره. وعلى هذا المنوال تجري البحوث في هذه الحلقة. الدليل الشرعي اللفظي: الدلالات الخاصة والمشتركة. هناك في الألفاظ دلالات خاصة لا تشكل عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، تتولاها علوم اللغة ولا تدخل في علم الأصول، مثل ظهور كلمة الصعيد في مطلق وجه الأرض. وهناك دلالات عامة تصلح للدخول في استنباط مسائل مختلفة مثل ظهور صيغة إفعال في الوجوب، وهذه يبحث عنها علم الأصول بوصفها عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، وكل ما كان من العناصر المشتركة دخل ماذا؟ في علم الأصول، كدلالة صيغة إفعال على الوجوب ودلالة اسم الجنس الخالي من القيد على إرادة المطلق ونحو ذلك. وقد يقال إن غرض الأصولي إنما هو تعيين ما يدل عليه اللفظ من معنى، أو ما هو المعنى الظاهر لللفظ عند تعدد معانيه لغة، وإثبات هذا الغرض إنما يكون عادة بنقل أهل اللغة أو بالتبادر الذي هو عملية عفوية يمارسها كل إنسان بلا حاجة إلى تعمل ومزيد عناية. فأي مجال يبقى للبحث العلمي ولإعمال الصناعة والتدقيق في هذه المسائل لكي يتولى ذلك علم الأصول؟ والتحقيق أن البحوث اللفظية التي يتناولها علم الأصول على قسمين، أحدهما البحوث اللغوية والآخر البحوث التحليلية. أما البحوث اللغوية فهي بحوث يراد بها اكتشاف دلالة اللفظ على معنى معين من قبيل البحث عن دلالة صيغة الأمر على الوجوب ودلالة الجملة الشرطية على المفهوم. وأما البحوث التحليلية فيفترض فيها مسبقا أن معنى الكلام معلوم ودلالة الكلام عليه واضحة، غير أن هذا المعنى مستفاد من مجموع أجزاء الكلام على طريقة تعدد الدال والمدلول. يعني المعنى العام الذي نستفيده إنما نستفيده من قبيل ماذا؟ تعدد المدلول بتعدد الدال. فأنت عندما تقول زيد في الدار عندك أكثر من دال، فزيد دالة على مدلول معين، وفي دالة على مدلول آخر، وكذلك الدار دالة على مدلول ثالث، فكل دال من هذه الدوال الثلاثة له مدلول. فعندما تعددت الدوال تعددت ماذا؟ المدلولات، وفهمنا معنى معينا من مجموع الكلام. يقول: غير أن هذا المعنى، وينك يا شيخ إبراهيم، مستفاد من مجموع أجزاء الكلام على طريقة تعدد الدال والمدلول، فكل جزء من المعنى يقابله جزء في الكلام، ومن هنا قد يكون ما يقابل بعض أجزاء الكلام من أجزاء المعنى واضحا، ولكن ما يقابل بعضها الآخر غير واضح، فيبحث بحثا تحليليا عن تعيين المقابل، يعني المقابل للمعنى غير الواضح. ومثال ذلك البحث عن مدلول الحرف والمعاني الحرفية. فإننا حين نقول زيد في الدار نفهم معنى الكلام بوضوح، ونستطيع بسهولة أن ندرك ما يقابل كلمة زيد وما يقابل كلمة دار، وأما ما يقابل كلمة في فلا يخلو من غموض، يعني هو إجمالا معلوم ولكن تفصيلا غير معلوم. ومن أجل ذلك يقع البحث في معنى الحرف، وهو ليس بحثا لغويا، إذ لا يوجد في من يفهم العربية من لا يتصور معنى في ضمن تصوره لمدلول جملة زيد في الدار، وإنما هو بحث تحليلي بالمعنى الذي ماذا ذكرناه. ومن الواضح أن البحث التحليلي بهذا المعنى لا يرجع فيه إلى مجرد التبادر أو نص علماء اللغة، بل هو بحث علمي تولاه علم الأصول في حدود ما يترتب عليه أثر في عملية الاستنباط على ما يأتي إن شاء الله تعالى. وأما البحوث اللغوية، كون البحوث التحليلية هي بحوث الدقة والعمق لا يعني عدم وجود ذلك في البحوث اللغوية. وأما البحوث اللغوية فهي يمكن أن تقع موضعا للبحث العلمي في إحدى الحالات التالية: أن تكون هناك دلالة كلية كقرينة الحكمة ويراد إثبات ظهور الكلام في معنى كتطبيق لتلك القرينة الكلية، ومثال ذلك أن يقال بأن ظاهر الأمر هو الطلب النفسي للغير والتعيين للتخيير تمسكا بالإطلاق وتطبيقا لقرينة الحكمة عن طريق إثبات أن الطلب الغيري والتخييري طلب مقيد، فالأول مقيد بماذا؟ بوجوب ذي المقدمة، والثاني مقيد بماذا؟ بعدم الإتيان بالعدل، فينفى بتلك القرينة، يعني قرينة الحكمة، كما تقدم في الحلقة السابقة. فإن هذا بحث في التطبيق يستدعي النظر العلمي في حقيقة الطلب الغيري والطلب التخييري وإثبات أنه هو من الطلب المقيد. الحالة الثانية أن يكون المعنى متبادرا ومفروغا عن فهمه من اللفظ، وإنما يقع البحث العلمي في تفسير هذه الدلالة، وهل هي تنشأ من الوضع أو من قرينة الحكمة أو من منشأ ثالث كحكم العقل. ومثال ذلك أنه لا إشكال في تبادر المطلق من اسم الجنس مع عدم ذكر القيد، فعندما تقول رقبة يستفاد من ذلك ماذا؟ المطلق بلا ريب. ولكن يبحث في علم الأصول أن هذا هو من أجل وضع اللفظ للمطلق، كما قال بذلك من سبقوا سلطان العلماء، أو من أجل دال آخر كقرينة الحكمة، كما قال بذلك من لحق بسلطان العلماء، أم أن ذلك بحكم العقل. وهذا بحث لا يكفي فيه مجرد الإحساس بالتبادر الساذج، بل لا بد من جمع ظواهر عديدة ليستكشف من خلالها ملاك الدلالة. الحالة الثالثة أن يكون المعنى متبادرا، ولكن يواجه ذلك شبهة تعيق الأصولية عن الأخذ بتبادره ما لم يجد حلا فنيا لتلك الشبهة. ومثال ذلك أن الجملة الشرطية تدل بالتبادر العرفي على المفهوم، ولكن في مقابل ذلك تحس أيضا بأن الشرط فيها إذا لم يكن علة وحيدة ومنحصرة للجزاء لا يكون استعمال أداة الشرط مجازا. فأنت عندما تقول إذا جاء زيد فأكرمه لا تشعر بالمجازية في هذا الاستعمال، حتى ولو لم يكن المجيء هو ماذا؟ هو العلة المنحصرة للإكرام. وهذا معناه أن هنالك ظهور عرفي ويقابله ظهور دقي ونكتة دقية عقلية، فكيف يوفق بينهما كاستعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع؟ هذا التمثيل للمجاز يعني. ومن هنا يتحير الإنسان في كيفية التوفيق بين هذين الوجدانين، ويؤدي ذلك إلى الشك في الدلالة على المفهوم، كما حصل لصاحب الكفاية قدس الله نفسه ما لم يتوصل إلى تفسير يوفق فيه بين الوجدانين. وهناك أيضا بعض الحالات الأخرى التي يجدي فيها البحث التحقيقي، وعلى هذا الأساس وبما ذكرنا من المنهج والأسلوب يتناول علم الأصول دراسة الدلالات المشتركة الآتية ويبحثها لغويا أو تحليليا. والحمد لله رب العالمين.